بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم أنه أو إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب. أولا، المصنف لمناسبة ذكر روايات من بلغ يتعرض لها إما وإما، إما لتنقيح ما تقدم من رأيه واستظهار المستفاد منها في مقام الجواب، وإما كبحث مستقل استطرادي لتحقيق وتنقيح مفاد هذه الأخبار للإشارة إلى بعض المطالب الأصولية والفقهية والأخلاقية. وعلى كل تقدير، فالمصنف جعل الكلام في روايات من بلغ بنحو البحث المستقل أو المطلب المستقل. ثانيا، لا كلام عند الفقهاء في حجية هذه الطائفة من الروايات على اختلاف المباني والمسالك في حجية الأخبار، فبعضهم بنى على الحجية لتمامية السند في بعضها، ومنهم من بنى على الحجية للوثوق والاطمئنان بالصدور لأكثر من منشأ، فبعضهم اعتمد على كثرتها أو عددها، وبعضهم لعمل المشهور بها فيجبر ضعف السند بعمل المشهور، أو للتواتر الإجمالي إذ العدد الذي اشتملته هذه الطائفة يحصل القطع بالصدور ولو واحدة من هذه الروايات. وبعضهم قال يستفاد منه الإجمال المعنوي أيضا، التواتر المعنوي. وعلى كل تقدير، لم نجد بحسب الاستقراء الناقص، ولكن هناك من نقل من الأعلام، لم يقل أحد من الفقهاء بعدم حجية هذه الطائفة، إنما وقع الكلام في المستفاد منها، في مفادها، في ظهورها، في دلالتها، فاختلفوا على ظهورها لوجود عدة احتمالات، أوصلها بعضهم إلى 7 احتمالات، إلا أن المصنف اقتصر في هذا البحث، في هذا المطلب، على الإشارة لاحتمالين. مفادها، معناها، شنو المقصود من هذه الروايات؟ احتمال ذكره الشيخ الأعظم، واحتمال هو مختار المصنف، فيظهر من هنا احتمال آخر لبحث المصنف لروايات من بلغ، إذ لعله في مقام التعريض بالشيخ الأعظم. واضح إن شاء الله. ثالثا، مصنف يذكر المصنف أن هذه الطائفة يمكن أن نستفيد منها احتمالين. الاحتمال الأول أنها تدل على استحباب الفعل قبل هذا قبل الاحتمالات. قبل لا ندخل بالاحتمالات شيء ملاحظة. موضوع هذه الطائفة يا طائفة من بلغ هو ورود عمل عليه الثواب في روايات ضعيفة. هاي انتهت الملاحظة، بس تكون واضحة مقصود عندها إن شاء الله. واضح شو نقصد هاي الملاحظة؟ يعني هذه روايات من بلغ ما ناظرة للروايات التامة سندا، ولا ناظرة للأحكام أو الاحتمالات اللي لم يأتي عليها رواية، لا كلام يعني ناظرة لوجود احتمال بترتب ثواب على عمل ومنشأ الاحتمال روايات ضعيفة. هو هذا راح يجي السطر بينه استحباب لا، بس لا مراد ثواب يعني ثواب. الكلام هم يفرقون بين الأجر وبين الثواب وبين التفضل وبين الحسنات بالكلام.
يعني أعم من الحسنات.
إحنا وارد الثواب.
لا تطبيق أقصد يعني. وارد نص كلمة ثواب.
أي أي أي.
وما يعادل
يعني. شنو ما يعادل؟
يعني مثلا له كذا مثلا بعضها توسع
الدائره. ها كعنوان اللي اخذوه كعنوان اي بعض الروايات صحيح يجنها من بعض الروايات انه اراد اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات عليه الثواب، بعض الروايات له الاجر، بعض الروايات دخل الجنه كذا. الروايات اللي تيجي ليش مثلا الروايات اللي هي داخله تحت طائفه من بلغ جمعوها بعنوان ترتب الثواب، بس احنا ما جاي نقول ترتب الثواب، انتوا سالتوا عن الثواب. هي الرواية يقول من بلغ، سراح نجي خلال البحث انه ناخذ عنوان معين ونشتغل عليه، بس قد ناخذ روايات اخرى يعني مضمون اخر يعني بالكلام يفرقون بين هذه المصطلحات. واما الاحتمالات فالاحتمال الاول هو ان يكون المراد من روايات من بلغ اثبات حكم استحبابي للعمل الذي دلت عليه الروايات الضعيفة بمقتضى ترتب الثواب عليه على ذلك العمل الوارد في الروايات الضعيفة، وأن الاستحباب المستفاد من هذه الطائفة يتعلق بذلك العمل بعنوانه الأولي كالصلاة أول الشهر أو تسريح اللحية وغيرها من الأعمال. وعلى هذا الاحتمال يكون ترتب الثواب أو الأجر أو غير ذلك حيثية تعليلية، بمعنى أنها خارج عن موضوع الاستحباب، خارج عن موضوع الاستحباب، وإنما تكون سبب لثبوت الاستحباب، سبب إثباتي حكمة كذا لثقلي ثبوت الاستحباب. وهذا الاحتمال يبني عليه المصنف، اختاره المصنف في المقام. الاحتمال الثاني أن هذه الطائفة تدل على استحباب الاحتياط، على استحباب الاحتياط في الأعمال الواردة بروايات ضعيفة وترتب عليها الثواب. لظهور هذه الروايات، روايات من بلغ، لظهور روايات من بلغ في تركب الموضوع للاستحباب، في تركب موضوع الاستحباب من عنوان الفعل زائدا ترتب الثواب عليه. فحينما يأتي المكلف بذلك الفعل يؤتى به برجاء إدراك الواقع أو برجاء تحصيل ذلك الثواب. وبعبارة أخرى يأتي به بقصد امتثال الأمر المحتمل وهو معنى الاحتياط. وهذا الرأي أو هذا الاحتمال ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله. هذه النقطة الثالثة. واضح الفارق بين الاحتمالين؟ الاحتمال الأول كلاهما استحباب، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني استحباب. لعله قرأتم، راجعتم، سمعتم، باحثتم كذا احتمالات أخرى. أكو سبعة قلنا مو؟ أكو مجموعة احتمالات لعله سبعة. فلا يروح ذهنك منا ومنا، احنا فقط كلام المصنف نفهمه. المصنف أشار لاحتمالين يشترك كل من الاحتمالين الذي ذكرهما المصنف بأنه بأن هذه الطائفة ظهرت في الاستحباب. متعلق الاستحباب ما هو؟ اختلف الرأي. الاحتمال الأول يقول المتعلق للاستحباب، موضوع الاستحباب هو الفعل بعنوانه الأولي، صلاة، صوم، حج، تسريح لحية، صدقة، بعنوانه الأول. الاحتمال الثاني أن متعلق الاستحباب أو موضوع الاستحباب ما هو؟ ها، الفعل بعنوانه الثانوي، يعني الفعل بضميمة ترتب الثواب عليه. الصلاة المترتب عليها ثواب، الصدقة المترتب عليها ثواب، الحج المترتب عليه ثواب، وهكذا. فيكون حينئذ الموضوع على الأول عنوان أولي للفعل، على الاحتمال الثاني العنوان الثانوي للفعل. واضح إن شاء الله. خب طبعا فائدة هيك جانبية مصنف ما أشار لها، أنه بناء على الأول، من يبني على الأول كالمصنف له أن يفتي باستحباب الأفعال الواردة بروايات ضعيفة. أما على الثاني، على الاحتمال الثاني، ليس للفقيه أن يفتي باستحباب الفعل، وإنما يفتي باستحباب الاحتياط. واضح إن شاء الله.
بقصد العمل،
على
الثاني
اللي يكون يوصل الثواب المعين. اي على الثاني بعد حسب اللي تقلد انت، من تقلد في مقام اتيان العمل لابد ان يكون لك مسوغ. فانت اذا تقلد من مثلا تقلد المصنف وتجيب الفعل بنحو الاحتياط، هذا الاحتياط الرابع يعني شلون جبته؟ من سوغ لك ان تجيب الفعل هذا احتياطي؟ متقدم تالي وراح يجي لهم بعد كلام انه من تقصد الاحتياط، والاحتياط مو مطلقا في العبادات أو مثلا في غير العبادات، شو مطلقا سائر. الاحتياط فعل، ولكل فعل يعني واقع، ولكل واقع حكم. هنا هذا شنو الحكم؟ أنت مجتهد لو مقلد محتاط، فشوف شنو تكليفه. فإذا تتقلد المصنف كون تجيب الفعل بقصد استحباب الفعل، أو ما تجيب بس إلا الاستحباب مو إلا مطلوب، بس تقصد الأمر اللي مستفاد من روايات من بلغ، صرف فعل استحباب. إذا تقلد المصنف وتجيبه بنحو الاحتياط، أرادك مسوق، شلون جبت احتياط؟ وهكذا إذا تقلد مثل الشيخ الأعظم، من يقول بالشيخ بالاحتمال الثاني، شلون أجيب الفعل مستحب بعنوانه الأول؟ هذا ما عليه مسوق، ماكو دليل، إلا إذا أنت عندك مسوق خاص أو بنحو ما تحتاط، شوف شنو مقتضى الاحتياط. رابعا، الوجه لمختار المصنف في احتماله هو قوله في صحيح هشام بن سالم فعمله، حيث قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له. فالظاهر من قوله عمله هو الإطلاق، بأن عمل ذلك العمل لأجل الثواب أو لا، فالمكلف إذا عمل ذلك العمل قاصدا به عنوانه الأولي فحكمه أن يحصل الثواب المترتب عليه أو الأجر بل الذي بلغه على ذلك الفعل. وهكذا نفس الفعل، نفس الكلام في الرواية فعمله مطلق، إذ لم يقيد في الرواية بأنه، ولم يقل يعني لم يقيده، أي لم يقل فعمله برجاء الثواب أو عمله باحتياطا أو بقصد الأجر إلى آخره، وإنما فعمله مطلقا، عمل الفعل. ها، وأما ترتب الأجر وترتب الثواب فهو الداعي لإتيان الفعل، حيث هي تعليلية. فالمكلف يأتي بذلك العمل بداعي تحصيل الثواب الذي بعثه لأن يعمل، لأن يأتي بهذا العمل هو تحصيل الثواب، لكنه لم يقصد تحصيل الثواب، والرواية لم تأخذ قصد تحصيل الثواب موضوعا للاستحباب. شوية بدقة هذا التفريق يعني واضحة، بس شوية كنت التفت له. هذا وجه الاحتمال الأول وهو مبنى المصنف. وأما الشيخ الأعظم فاستدل على الاحتمال الثاني بوجهين أو دليلين قرينتين، استظهر أن استظهر الاحتمال الثاني لقرينتين. القرينة الأولى هو قوله فعمله عن هم نفسه، ولكن لمقتضى التفريع بالفاء، إذ يظهر من الرواية أن العمل الذي تعلق به الأمر بالرواية الضعيفة متفرع على بلوغ الثواب، متفرع على بلوغ الثواب، فقوله فعمله أي أن العمل من المكلف كان لأجل ذلك الأجر والثواب، وهو يعني احتمال إدراك الواقع وهو الاحتياط. فكأن الشيخ الأعظم يريد أن يقول أن الأمر الذي تعلق بالعمل لم يكن مطلقا، وإنما تعلق به بداعي الثواب، بداعي الثواب، فأخذ داعي الثواب كحيثية تقييدية أي جزء الموضوع. هذا هو الوجه الأول، واضح إن شاء الله. أجاب المصنف عن هذا الاستظهار بأننا نسلم بهذا التفريع، وأن الداعي عفوا وأن ترتب الثواب هو الداعي لإتيان العمل، ولكن حيث من الواضحات حيث أنه من الواضحات أن الداعي للعمل غير نفس العمل وخارج عن العمل، ولا يوجب تعنون العمل بعنوان خاص، فلا يكون الداعي جزء الموضوع للاستحباب، وعليه فالأمر تعلق بالعمل والتفريع بين سبب تعلق الأمر، بين سبب تعلق الأمر أي بين الحيثية التعليلية. واضح إن شاء الله؟ جيد. الوجه الثاني أو القرينة الثانية للشيخ الأعظم يقول أن ما يظهر من بعض الروايات في هذا في هذه الطائفة هو تقيد العمل بكونه كذا عنوان ثانوي، من قبيل خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي، ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. فظاهر هذه الرواية تقيد إتيان العمل بكونه طلب تحصيل قول النبي، فلم يكن العمل مطلقا كما في صحيح هشام، وإنما الفعل المقيد بكونه طلب فعل النبي. أي ليش؟ هو مصنف يقول صحيح.
صحيح على مبنى.
صار بعد واحد هم جل صار على مبنى شو عنا سأل؟ جاناش على مبنانا؟
ما أدري بس حسب.
ها؟
لا إحنا سأل جاي ناقش رأي شيخ الأعظم.
خوب.
استقرار شيخ الأعظم بما أنه.
فجيد بعنوان يعني نعتبره عنوان مشير. رواية هشام صح. فليس الكلام في خبر محمد ابن مروان كما في رواية هشام. هذا القرآن قبل شوي، لأنه ظاهر في التقييد. لاحظ شلون التعبير: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي. هناك برواية هشام شنو يقول؟ فعمله خلاص، فعمل ذلك الفعل، أما ما به قيد مطلق، فعمله بقصد الثواب أو فعمله بذات العنوان أما هنا ما تقدر تقول فعل، نعم فعل ذلك، لا مو كافي، فعل ذلك وياها ما تقدر توقف يعني، مو ما عنده مركبتها ناقص، يبقى إلى أن يقول شنو، من بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل، لا مو ففعل ذلك، أخو ذلك مو كافي، ففعل ذلك طلب قول النبي إيش، فمعناته فعله مقيد بكونه ها جاء به تحصيل مطلوب النبي أو تحصيل أمر النبي اللي هو الثواب، فظاهرة في التقييد. فهجن الشيخ الأعظم يقول أن رواية محمد بن مروان ظاهرة في التقييد بخلاف رواية هشام حيث يمكن حمله على الإطلاق، فيكون حينئذ عندنا رواية مقيدة فتكون ظاهرة في الاحتياط، فلو سلمنا الإطلاق في بقية الروايات فيكون التقابل والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فنحمل الإطلاق على التقييد وتكون النتيجة هي التقييد في الجميع وهو الاحتياط. واضح ان شاء الله. مو عدول بس ما ندخل مطلب جانبي. هو الشيخ يعني اللي يقول الشيخ نوف المعاصر بأنه هو هي الرواية على رأي الأنصاري صحيحة لا مو صحيحة، كنا الراجح نشوف على مبناش يقول على رأي المصنف عبر صحيحة، عند الأنصار شنو قال ما مراجح، لكن ما يهم صحيحة ولا مو صحيحة، أنا بالنتيجة عندنا شنو الآن بحث فقهي، المهم السند صحيحة ولا مو صحيحة بالنتيجة راح نثبتها، لو بتواتر معنوي لو جبر شهرة إلى آخره. المهم خلص هاي النقطة واضحة، مطلب يعني فقه مطلب فقهي لطيف مو شيخ عباس. أجاب المصنف عن هذا الوجه وهذه القرينة أن مجموع الروايات ظاهرها ترتب الفعل عفوا ترتب الاستحباب على الفعل بعنوانه الأول، وما كان منها مقيدان أو ما كان منها مقيدون، مو اسم كان هذا، وما كان منها مقيدون ليس صالحا لتقييد المطلقات. وبيان ذلك أن يقال
مصالح
ونتيجة
المطلقات
اللي مصالحه من هو؟ مقيد ومقيد. هذا المقيد، هذا المقيد هنا في المقام، مو مطلقا، مو مطلقا، هو عد يعني كأنما يسلم الكبرى. وإنما المقيد في روايات من بلغ ليس صالحا لتقييد إطلاقات من بلغ. إذ نسلم الكبرى، مصنف يقول نسلم الكبرى وهي أن النسبة إذا كانت بين الإطلاق والتقييد نحمل على التقييد، ولكن لا مطلقا، ولكن لا مطلقا، وإنما في خصوص الإطلاق والتقييد مع اختلاف الكيف، مع اختلاف الإيجاب والسلب. فإذا جاءنا من قبيل اعتق رقبه ثم ورد لا تعتق رقبة كافرة فهنا نسلم بالتقييد والنتيجة اعتق رقبة غير كافر اعتق رقبة غير كافر. أما مع اتحاد الكيف كما لو ورد اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة كلاهما إثبات كلاهما إيجاب فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نفهم وحدة المطلوب والجعل بمعنى أن الشارع ليس له إلا أمر واحد تأسس على ملاك واحد في متعلق واحد، فما هو ذلك المتعلق؟ هل هو الرقبة مطلقا أو خصوص الرقبة مؤمنة؟ فلا بد من التقييد، ويكون موضوع الأمر هو الرقبة المؤمنة أو غير الكافرة. أما إذا كان ظاهر الدليلين بنحو تعدد المطلوب، أي هناك مطلوب أول، جعل أول، أمر أول بملاك موجود في متعلق الأمر وهو الرقم مطلقا، وهناك جعل آخر وأمر آخر بملاك آخر في متعلق آخر هو خصوص الرقبة المؤمن، فهناك جعلان وهناك طلبان متأسسان على ملاكين، ففي مقام الامتثال تعلق بذمة المكلف مطلوبان تكليفان، حينئذ يأتي بحث آخر وهو تداخل المسببات أو الإجزاء. فإذا أعتق رقبة مؤمنة هل يكون امتثالا للاثنين أو لا؟ بعد هذا بحث في محله. خب، وما نحن فيه من قبيل الثاني. قبل ما ننتقل هذه ضيف، قبل ما ننتقل وما نحن فيه، رجعنا قبل ما ننتقل. وإذا شككنا في أنه مطلوب واحد أو مطلوبان، فالأصل أنه مطلوبان لأنه خطابان موضوعان. عندي خطابين، الأصل كل خطاب دال على جعل دال على المطلوب. ننتقل وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن الروايات المطلقة رتبت الثواب على الفعل مطلقا، والرواية المقيدة رتبت الفعل الثواب على الفعل بقيد، النسبة بينهما اتحاد في الكيف، كلاهما مثبت. فلا نحملهما على التقييد إلا بعد فهم وحدة المطلوب. يقول المصنف ولا ظهور ولا دلالة على وحدة المطلوب. فإن لم نستظهر التعدد فلا أقل من الشك فنحمله على التعدد، إذ لعل الشارع وجد خصوصية لإتيان العمل المحتمل ترتب الثواب عليه، فإذا جاء به المكلف بعنوان الفعل الأولي استحق الثواب. وهناك أفعال أخرى لها مزيد خصوصية أنه إذا جاء بها المكلف بعنوانها الثانوي له ثواب آخر، أو له ثواب وأجر من سلخ آخر. فحينئذ لا يصار إلى التقييد. واضح جواب المصنف؟ فالنتيجة النهائية هو أن الاستحباب ثابت للفعل بعنوانه الأولي. هاي يا نقطة حسب ترتيب نقاطنا. خامسة، نقطة خامسة، بناء على تعدد المطلوب، بناء على تعدد المطلوب، فإذا قصد المكلف أحد العنوانين، يعني قصد العنوان الأول للفعل أو قصد العنوان الثانوي للفعل، فيترتب الثواب ولا إشكال في ذلك. إنما السؤال لو قصدهما معا، فعلى ماذا يترتب الثواب؟ على الفعل أم على الفعل مع القيد ترتب الثواب؟ يقول المصنف يترتب الثواب على الفعل بعنوانه الأولي، ويكون قصد ترتب الثواب داعي، ويكون من قبيل رواية من سرح لحيته أو صلى أو صام فله كذا، يعني يكون من قبيل أنه هو الرواية تصرح بأنه من أتى بهذا الفعل بعنوانه الأولي فله لأجل إتيان الفعل، أكو داعي، هي الرواية نفسها تنطيك الداعي، لا أنك تقصد الفعل بعنوان ترتب الثواب. واضح إن شاء الله؟ ها؟ احنا الرواية اللي كان عندنا شنو بها؟ بها ظهور أن المطلوب هو الفعل مع ترتب الثواب، من بلغه ترتب الثواب على فعل فعامله، سنعمله منهم عامل الفعل وعامل الفعل مع قصد ترتب الثواب، أكو بها نحو شنو؟ فنجي نستظهر إطلاق تقييد هيك. أما إذا جت هي الرواية هي تقول لك من صلى، هي خلص مود بمن بلغه له كذا، من صلى كذا،
هاي
الرواية صحيحة لو؟ اي راح يصير من قبيل هذا، خارج لا من الروايات الضعيفة ولا من الروايات من بلغ. لا لا، افرض عندنا رواية صحيحة تقول من صلى ركعتين اول الشهر فله منزلة بالجنة، هنا وين الموضوع؟ شنو الفعل اللي يتعلق به الاستحباب؟
الصلاة،
صلاة، وهذا شنو له كذا بالجنة؟ داعي، مكلف، الله سبحانه وتعالى يدري بالمكلفين طماعين وما يسوون شيء إلا تطيب، فدي قال لا صلى ركعتين واعطيك شيء بالجنه بس ترى تعال هناك شوف الخير الزايد مو بزنة اكثر اعطيك. واضح ان شاء الله؟ سادسا مو سادسا في مثل هذا الاحتمال الاخير على ماذا يفتي الفقيه؟ يفتي باستحباب الفعل او باستحباب الاحتياط؟ لا لا على هذا الاحتمال الاخير اذا قصدهما معا، اذا كانت الروايه ظاهره في التقييد وقصدهما معا فللفقيه ان يفتي بهذا او يفتي بذاك، له ان يفتي بالثنين. ولعله لهذا اشار بقوله فافهم او شنو فتامل. فافهم وتامل. قال ثم انه لا يبعد دلاله بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، ما بلغ يعني الفعل، فان صحيحه هشام بن سالم المحكي عن المحاسن عن ابي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه واله شيء من الثواب فعمله فعمل ذلك الشيء كان أجر ذلك له. مصنف يفهم هاي الرواية من قبيل من صلى فله، هيك فعل تعلق به طلب وترتب عليه داعي، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله ظاهرة، فإن صحيحة هشام كذا كذا ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه، بلغ العامل عنه صلى الله عليه وآله أنه ذو ثواب، أن العمل ذو ثواب. واضح الاستظهار؟ وكون العمل راح يتعرض لاحتمال الشيخ الأنصاري ويجاوب مباشرة، يجاوب أنصاري. وكون العمل متفرعا على البلوغ وهو كلام الأنصاري، وكون البلوغ وكونه وكون البلوغ الداعي إلى العمل غير موجب، هذا هذا التفرع، وكون الداعي على العمل هذا لا يوجب غير موجب، لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه على البلوغ. هذا التفريع لا يقتضي أن يكون الثواب مترتب على البلوغ على العنوان. رد فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط، هذا لا يوجب ذلك. ليش؟ جاي شمر دعاوى يقول إيه علل لك بس اصبر لي، بداهة أن الداعي هذا يعلل غير موجب، غير موجب أن الثواب يترتب على شنو؟ على الاحتياط، وإنما على أصل الفعل. بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب للعمل وجها وعنوانا، يؤتى به بالعمل بذاك الوجه والعنوان. هاي النكتة نتأمل بها. صنف يقول إذا أجانا في بعض الروايات عمل مطلوب وداعي، الداعي يوجب تعنون العمل بعنوان ثانوي لو يبقى داعي خارج الموضوع، يقول هذا واضح عندهم وظاهر أن الداعي غير العمل ولا يرتب، غير أنه حيثية تعليلية. وإتيان العمل بداعي طلبي، هذا راح يجاوب الوجه الثاني قرينة الثانية. وإتيان العمل بداعي طلبي قول النبي صلى الله عليه وآله كما قيد به قول النبي في بعض الأخبار اللي هو مثل محمد بن رواية محمد بن مروان، وإن كان انقيادا يعني
يستحق الثواب.
نعم لا، وإن كان يعني وإن كان ظاهر في كونه تقييد، إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل ولا ها صار شنو هاك في بعض الأخبار انقيادا يعني باحتياط انقيادا أنا أقصد باحتياط هو تقييد هو التقييد بينا التقييد راح يوجبنا يوصلنا إلى معنى الاحتياط إذا قلنا بالإطلاق يعني الاستحباب المتعلق بالفعل إذا قلنا تقييد يعني الاستحباب المن للاحتياط فانقيادا يعني باحتياط إلا أن الثواب في الصحيح يقول راح يصير عنده تعارض في مثل رواية مروان بالفعل على الفعل وفي مثل صحيحة هشام عفوا مروان على الاحتياط وفي رواية هشام على شنو على الفعل إنما رتب على نفس العمل ولا موجب لتقييدها به لتقييد الصحيحة به نعم لتقييدها لتقييد الصحيحة صحيحة مطلقة
بثواب
يعني رواية محمد بن مروان لا رواية محمد بن مروان هي مقيدة ورواية وصحيحة هشام مطلقة فإحنا من نجي نقول هذا ما يقيد من اللي ما يقيد المطلق ما يقيد ولا موجب لتقييدها من هي اللي يقول ماكو موجب لتقييدها مو المقيدة جيب المطلق يقول ماكو موجب لتقييدها به بمن
بالثواب
اللي هو راح يصير القيد ليش ماكو موجب للتقييد؟ لعدم المنافات بينهما، لأن المنافات إذا اختلاف كيف؟ أما مع التحد كيف؟ ماكو منافات، وإحنا شو وقت نروح للإطلاق والتقييد؟ مع التنافي. بل لو نعم.
لتقييدها صحيحة هشام.
راح.
لتقييدها صحيحة هشام.
لتقييد. أي لتقييد صحيحة هشام
به. بخبر محمد بن مروان.
بخبر محمد بن مروان.
الثواب على
الأقل. نفس الشيء. مو هي اي اي بل لو اتى به هاي اللي سويناها نقطه اخيره انه اذا اثنينهم تالي اذا قصتهم اثنينهم شنو ايش راح يصير بل لو اتى به بالعمل كذلك يعني مقيدا اتى به بداعي ذلك القي والعنوان او اتى به التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعض الأخبار في بعضها الأخبار الآخر أو في بعض الأخبار الأخر لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل شوف يقول إذا صار قصتهم الاثنين يترتب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد عطف تفسيري فيكشف عن كونه بنفسه عن كون العمل بنفسه مطلوبا وإطاعة فيكون وزانه هنا راح يسألك خب إذا صار على نفس العمل شلون قصد الداعي شلون يقول إيه راح يصير من قبيل من سرح وزانه يصير وزان من قبيل من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا هي إذا الرواية نفسها صرحت بالعمل المطلوب وبالداعي ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب فافهم وتأمل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.